إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر المسلمين فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة قال سبحانه في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم نعم يعلمها العبد ونعم لا يعلمها نعم ظاهرة ونعم باطنة نعم قد يستشعرها العبد ونعم قد لا يستشعرها نعم يجهلها العبد ونعم يعلمها وكل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى لا تكتسب النعم بالقوة ولا بالذكاء ولا بالحنكة ولا بأي شيء قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون كل هذه النعم من الله وتبقى النعم ببقاء الشكر وتزول النعم بزوال الشكر فمن شكر الله جل وعلا على نعمه ثبت الله له النعم وأعطاه من فضله قال سبحانه في كتابه الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا غير العبد غير الله عليه وإذا شكر الله وإذا شكر العبد ربه ثبت الله له النعم وأعطاه نعم لم تكن موجودة ولذلك يقول أهل العلم الشكر سموه الجالب للنعمة المفقودة والمستقر أو المثبت للنعمة الموجودة قال سبحانه وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا خبر الله جل وعلا أن من شكره على نعمه زاده من فضله ومن جحد نعم الله عز وجل كفرها سلبها الله عز وجل عليه والنعم على قسمين حين يتحدث الخطيب أو يحاضر المحاضر أو يتكلم المتكلم أو يعظ الواعظ عن النعم يتبادر إلى أذهان الناس قسم واحد، قل من يفكر أو يفكر في القسم الثاني، وهي نعمة الدنيا من أموال، من أولاد، من جاه، من عافية، كل ما يتعلق في الدنيا هذا قسم من أقسام النعم. وهذا القسم موجود عند جميع الخلق، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، سعيدهم وشقيهم، كل هذه النعم موجودة. وهذا القسم قسم النعم الدنيا لا ميزان فيه، ليس كل من أعطاه الله الأولاد أو أعطاه الله الجاه أو أعطاه الله الأموال أو أعطاه الله العافية أو أعطاه الله القوة أو أعطاه الله الوظيفة أو المنصب دليل على حب الله جل وعلا له، لا، محال هذا. ولذلك تحفظون جميعا ما قال الله عز وجل في سورة الفجر، قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا. أي لا تعتقد أيها المسلم أيها الإنسان أني إذا أنعمت عليك بنعمة دليل على إكرامي لك، قال: كلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي هذا دليل على إكرام الله لي. قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله: كلا. أي لا تعتقد أيها المخلوق أني إذا أنعمت عليك بالمال أو الجاه أو الأولاد أو العافية أو الزوجة أو هذا دليل على إكرامي لك، لا تظن هذا. ولا تظن أيها المسلم أيها الإنسان أني إذا قدرت عليك بأمور الدنيا، أفقرتك، أصابتك الأمراض، قل عندك الأولاد، لم يكن عندك جاه، لم تكن معروفا عند الناس، أن هذا دليل على إهانتي لك، كلا، لا تعتقد هذا. ولذلك يبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وأما الإيمان العلم، أي العلم الكتاب والسنة، ليس علم الدنيا، وإن كان جائزا، إلا أن غاية العلم الدنيوي، علم المدارس والجامعات والكليات، وإن كان جائزا، غايته راتب وشهادة، هذا هو المراد. ممن يدرس ويتوظف يريد أن يكون عنده وظيفة، تكون عنده وظيفة ويكون عنده راتب شهري، هذا هو المراد. إنما المقصود بالعلم جاء بالحديث علم الشريعة، علم الكتاب والسنة لله. في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الإيمان العلم فلا يعطيه الرب جل وعلا إلا من يحبه. إذن القسم الأول من أقسام النعم نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة الأموال، نعمة الأولاد، نعمة الزوجات، هذا ليست هي الميزان. لو كانت هي الدنيا هذا القسم هو الميزان لما ربط نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على بطنه بالحجارة من شدة الجوع. لو كانت الدنيا هي الميزان لكان أبو لهب عليه لعنة الله أعظم من رسول الله، حين قال الله عز وجل عن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. لو كان هذا القسم قسم الدنيا نعمة المال والأولاد والجاه والمناصب هي الميزان لكان قارون عليه لعنة الله أعظم من موسى، قال الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الجماعة العصبة الكثيرة من الناس يعجزون أن يحملوا مفاتح خزائنه فقط، ما بالك بالخزائن؟ فالدنيا ليست هي الميزان. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. الآن لو سألتكم أيهم أكثر أموالا، الكفار أم المسلمون؟ لا شك أنكم ستقولون الكفار، عندهم الأموال الطائلة. فعلى من جعل أن الدنيا هي الميزان فإذا سيصير الكفار أعظم من أهل الإسلام. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحان الله، آيات عظيمة. القسم الأول قسم نعم الدنيا قد تكون سبب لطغيانك، سبب لدخولك النار، سبب لهلاكك. ربما يكون عندك جاه سبب لدمارك، يكون عندك مال ربما سبب لقتلك وإلى غير ذلك. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ كلا إن الإنسان ليطغى. متى يا رب؟ قال أن رآه استغنى. سبحان الله، سبحان الله. دليل يا أخوة على ذلك، ربما ترى كثير من الناس إذا رزق مالا أو رزق جاها أدى ذلك إلى طغيانه وفساده وبعده عن الله جل وعلا. فإذا أقسام النعم على قسمين كما أسلفنا: نعم دنيوية التي هي موجودة عند جميع الخلق، ما من واحد على وجه الأرض إلا وعنده مال، بينما بين مقل ومستكثر ولو كان عنده 10 ريالات يمني هذا مال يسمى، أكل يأكله هذا مال. ما من واحد إلا وعنده من نعمة العافية، وإن كان مريض في بعض أعضائه إلا أن بعض أعضائه بصحة وعافية. نعمة العافية موجودة عند جميع الخلق، ما بين كثير وما بين قليل. وهكذا نعمة الجاه، نعمة الأولاد، كل نعم الدنيا موجودة. لكن أيها المسلمون، هذه ليست هي عبرة، ليست هي العبرة أبدا، نعمة الدنيا أبدا. تعافى يوما، تمرض يوما، لا شيء في ذلك. ترزق يوما، تفقر يوما، لا بأس بذلك. القسم المهم الذي سيكون محور الكلام عليه ومرتكز القول عليه، وهو القسم الثاني من أقسام النعم التي هي عند بعض الناس فقط. ما هذه النعم؟ ما هذه النعمة؟ نعمة الهداية، نعمة الاستقامة. هذا القسم أيها الإخوة، أسلفنا أن الناس إذا خاطب الخطباء وحاضر المحاضرون ووعظ الوعاظ وتكلموا على النعم يتبادر إلى أذهانهم نعمة الدنيا، نعمة المال. إذا خطب الخطباء ووعظ الوعاظ عن الرزق الناس مباشرة يفهمون من كلمة الرزق أنه رزق المال، لكن الرزق الحقيقي، النعمة الحقيقية هي نعمة الهداية، نعمة الهداية. هذه عزيزة بين المجتمعات. الآن لو سألت آبائي وإخواني الشباب في هذا المسجد، من منكم الذي صلى الفجر في جماعة في المسجد؟ قليل، قليل. انظر يا عباد الله، ما الذي حال بيننا وبين بيوت الله؟ ما الذي حال بيننا وبينكم وبين المساجد؟ إذن الرزق الحقيقي، النعمة الحقيقية هي نعمة الهداية. أن حبب الله إليك المساجد، أن حبب الله إليك القرآن، أن حبب الله إليك التوحيد، أن حبب الله إليك سنة رسول الله، أن حبب الله إليك بر الوالدين، أن حبب الله إليك صلة الأرحام، أن حبب الله إليك حسن الجوار، أن حبب الله إليك إطعام الطعام وإفشاء السلام، وهكذا من أعمال البر. هذا هو الرزق الحقيقي. أما رزق الدنيا فربما ترى امرأة ملحدة كافرة رأس مالها كذا كذا مليار دولار، لا غبطة لا حسد في ذلك، الكلاب تأكل وتشرب، الحمير تأكل وتشرب وتنكح، الدنيا ليست هي الميزان أبدا. الرزق الحقيقي، النعمة الحقيقية، أن هداك الله جل وعلا إلى بيت الله. هذا هو الرزق الذي حق لي ولك أن نبكي والله دما إذا فقدنا هذا الرزق. تقول تفكر في نفسك، يا الله لماذا فلان يصلي في المسجد وأنا في بيتي؟ لماذا فلان تميع الفروض في بيت الله وأنا في بيتي؟ ما الذي ضيق علي من المساجد؟ ما الذي حال بيني وبين المساجد وأنا أخرج إلى الأسواق وأخرج إلى مزرعة وأخرج إلى عمل دنيوي وإذا أذن المؤذن ضاق صدري؟ هذا هو الرزق الحقيقي، أن حبب الله إليك القرآن حق لي ولك أن نبكي. يا أيها الناس إذا رأينا أناسا يأخذون بأيديهم القرآن ويقرؤونه ليل نهار وأنت لا تقرأه إلا في رمضان، حق لي ولك أن نبكي والله دما، والله دما. حق لي ولك أن نبكي إذا كنا لا نأخذ القرآن إلا في الجمعة ولا نرى. هذا هو الرزق، هذه النعمة. الآن قلوب الناس ترق تليل تبكي إذا رأوا فقيرا في القرية، قال فلان اليوم نام جائعا ما وجد ما يأكل، ألا ترى أننا سنحزن عليه جميعا؟ بل ربما تذرف العيون حزنا عليه. لماذا؟ قال والله نام مع أولاده لا يجد ما يأكل. فوالله أن لو بكينا يا أيها الناس على أننا نرى جارا لنا لا يصلي الفجر في جماعة لكان حق لنا أن نبكي دما. والله لئن نموت جوعا، جوعا نموت جوعا أغول من أن نموت ونحن من تراك الصلاة لا نعرف المساجد إلا في الجمعة. وهل بنيت يا عباد الله، وهل بنيت المساجد إلا للجمعة فقط؟ وهل بنيت المساجد إلا لصلاة الجمعة؟ وهل أنزل الله القرآن إلا لقراءته في رمضان أم في جميع الأيام يا عباد الله؟ إذن ما هو الرزق الحقيقي؟ انظر على حرمان، انظر على حرمان حين ترى جارك يخرج من بيتي إلى بيت الله وأنت مخزن في بيتك، سبحان الله. انظر على حرمان حين ترى أطفالا يقرؤون القرآن وأنت لا تقرأه إلا نادرا. إذن ما هو الرزق الحقيقي يا عباد الله؟ الرزق الحقيقي أن حبب الله إليك القرآن، أن حبب إليك السنة، أن حبب إليك المسجد. إذا أذن المؤذن طار قلبك فرحا لبيت الله. من منا عباد الله صلى الفجر في جماعة في المسجد؟ سل نفسك ما الذي حال بينك وبين المسجد؟ هناك شيء. من الذي يصلي الظهر في جماعة في المسجد؟ من الذي يصلي العصر في المسجد؟ من الذي يصلي المغرب والعشاء في المسجد؟ من منا يا عباد الله إذا سمع محاضرة كلام الله وكلام رسوله في المسجد سارع إلى بيوت الله؟ لماذا يا أخوة؟ لماذا يا أخوة صرنا في بعد عن بيوت الله يا أيها الآباء؟ هل سنموت؟ هل سنترك النساء والزوجات؟ لا محالة. إذن الرزق الحقيقي لا تنظر أنك فقط فقير. رزق الدنيا لابد أن ستأخذه. ما كتب الله لك؟ قال صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لابد صار الناس الآن يتسارعون ويتنافسون ويتسابقون ويتغنون ويتقاتلون على شيء قد فرغ منه وهو الرزق. والله لو اجتهدت طول حياتك ما تزيد في رزقك ولو ريال واحد. أتحدى واحدا يقول أنا إذا اجتهدت سأزيد في رزق ريال مما كتب الله علي، محال، قد فرغ منه. ونسينا ما من أجله خلقنا، وهي العبادة. لماذا خلقنا الله؟ سنقول جميعا لطاعته، ما أحد ينكر هذا. ويقول قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن تحب الله؟ قال نعم. تحب رسول الله؟ قال نعم. أين أنت في صلاة الفجر؟ أليس الله أمرك أن تصلي في المسجد وأوجبها عليك إلا لعذر شرعي بقوله واركعوا مع الراكعين؟ أليس نبيك صلى الله عليه وسلم هم بإحراق بيوت مع أقوامها بسبب أنهم يتخلفون عن الجماعة؟ من الذي رخص لك؟ أرأيت أيها الأب، أيها الشاب، يا من قضيت صلاتك في بيتك، لا أتحدث عن تراك الصلاة، أتحدث عن من يصلي في بيته وهذا المسجد بطوله وعرضه لمن؟ أرأيت لو كنت معاقا؟ أرأيت لو كنت مشلولا في بيتك ماذا ستتمنى؟ تتمنى أن الله عز وجل يرد عليك عافيتك فتذهب إلى بيت الله، أليس هذا هو الحقيقة؟ نبيك صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى كما في حديث أبي هريرة في الصحيح حين قال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد الدار، ضرير البصر، أعمى البصر، وعندي قائد لا يلازمني، أي مرة يقودني إلى المسجد ومرة يتخلف عني، فهل تجد لي رخصة؟ رخص له في بداية الأمر ثم دعاه. نزل جبريل قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، أنا أسألك أنت، أنت يا من تصلي في بيتك أو في مزرعتك لغير عذر شرعي، من الذي أجاز لك أن تصلي في بيتك؟ هل عندك آية؟ هل عندك حديث؟ من؟ وما نأخذ ديننا إلا من الكتاب والسنة. من الذي أباح لك؟ من الذي أجاز لك أن تصلي في بيتك؟ فتوى شيطانية والعياذ بالله. استجب، أنت في صحة، أعطاك الله العافية، سخرها في طاعة الله. ألا ترى أنك تقطع المسافات الشاهقة من أجل دنيا والمسجد في قريتك ولا تدخله إلا في يوم الجمعة؟ قد يأتي يوم تدخل في غير الجمعة، قد يصلى عليك في الضحى، قد يصلى عليك بعد الظهر، قد يصلى عليك في العصر. فالله الله عباد الله، الرزق رزقان، النعم نعمتان، نعمة دنيوية وهذه لا تنظر إليها، نعمة الدنيا موجودة عند جميع الخلق ما بين مقل ومستكفر، وليس كما مر معنا ليس من أنعم الله عليه من نعمة الدنيا دليل على حب الله له، الآية المذكورة آنفا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا. لا تظن أن الله إذا قدر عليك بالدنيا وضيق عليك دليل على إهانته لك، ولا تفرح ولا تمرح إذا أفدغ الله عليك من نعمة الدنيا، نعمة جمال أو جاه أو وظيفة أو أولاد أو نساء، دليل على إكرام الله لك، الله يقول لك كلا. وإنما الرزق الحقيقي، وإنما النعمة الحقيقية هي نعمة الهداية، وقد حال الله بينك وبينها. نسأل الله السلامة والعافية، أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، مر معنا أن النعمة الحقيقية والرزق الحقيقي هو رزق الهداية. أن حبب الله إليك المساجد،
أن حبب الله إليك التوحيد، أن حبب الله إليك السنة، أن حبب إليك القرآن، أن حبب إليك الطاعة جملة وتفصيلا. هذا هو الرزق الحقيقي. يا أيها الناس صرنا في بعد. الآن أقول لكم الذين أنتم في المسجد، ما من واحد منا إلا ومن أقاربه في القبور، أليس هذا هو الحقيقة؟ بلى، ذاك أبوه في القبر، وذاك أمه، وذاك زوجته، وذاك جده، وذاك جدته، وذاك أخوه، وذاك وذاك، وذاك جاره. ما من واحد في المسجد الآن إلا ومن أقاربه في القبور. أقول لكم وأسألكم، هل سيأتي يوم نلتحق بهم؟ لا محالة، لا محالة. سيأتي يوم أنا ألتحق بأبي وألتحق بجدي، وأنت سيأتي يوم تلتحق بأبيك وبأمك وبجدتك، وهكذا. متى هذا اليوم؟ متى يا عباد الله؟ متى؟ هل ممكن يا أيها الناس لا يأتي رمضان الثاني الذي نحن قادمون عليه إلا وإذا ببعضنا قد واريناه في التراب، وإذا ببعضنا قد دفن؟ ستقول نعم، ممكن هذا. ممكن لا يأتي رمضان الثاني إلا وإذا بالناس يقولون رحم الله فلانا صام معنا رمضان الأول، وها هو الآن تحت الجنادل والتراب. أقول لكم وأقرب لكم لتروا أننا في بعد إلا من رحم الله. أقول لكم نحن في شهر ذي القعدة، ذي القعدة، هل ممكن يا أيها الناس لا يأتي آخر يوم من أيام ذي القعدة الذي نحن فيه إلا وإذا ببعضنا قد واريناه في التراب ودفناه تحت التراب؟ أقول ستقولون جميعا ممكن لا يأتي آخر يوم من أيام ذي القعدة إلا وإذا ببعضنا قد دفناه. أقرب لكم لتنظروا أننا في بعد إلا من رحم الله. أقول لكم هل ممكن يا أيها الناس لا يأتي أو لا يؤذن المؤذن في يومنا هذا لصلاة المغرب في يومنا هذا إلا وإذا ببعضنا قد دفناه، إلا وإذا ببعضنا قد واريناه في التراب؟ ستقول لا محالة، ممكن هذا، لا يؤذن المؤذن لصلاة المغرب في يومنا هذا إلا وإذا ببعضنا قد دفن ودعناه. أقرب لكم أقول لكم هل ممكن يا أيها الشباب، يا أيها الآباء، لا يؤذن المؤذن لصلاة العصر في يومنا هذا إلا وإذا ببعضنا قد دفناه؟ ستقول الممكن ولا محالة في ذلك. أقرب لكم، هل ممكن يا أيها الناس لا أنتهي من خطبة إلا وإذا ببعضنا قد حمل إلى خارج المسجد إلى بيته ميتا؟ ممكن هذا. أتحدى واحدا أن يرفع يده ويقول والله أني ضامن لنفسي أن أخرج من المسجد في يومي هذا؟ أتحداك أن ترفع يدك وأن تقرر في قلبك أنك ستخرج حيا من المسجد. لا يا عباد الله، لتروا أننا في أسرع وقت نغادر الدنيا. على ماذا سنغادر الدنيا؟ هل على قرآن أم على أغاني وألحان؟ هل سنقال نغادر الدنيا على صلاة في بيوت الله أم هجران لبيوت الله؟ هل سنغادر الدنيا على توحيد أم تعليق القلوب في الأضرحة والأولياء وإلى غير ذلك؟ هل سنموت على سنة أم على مخالفة سنة؟ هل سنموت على بر الوالدين أم على صلة العلم على حقوق الوالدين؟ هل سنموت على صلة الأرحام أم على قطيعة الأرحام؟ هل سنموت يا عباد الله ونحن ممن يحسن إلى جاره أم من يؤذي جار عباد الله؟ فإذا الدنيا قصيرة والموت آت لا محالة، ولعلي لا ألتقي أنا وأنتم بعد مجلسنا هذا إلا وإذا بنا نسمع فلان قتل، فلان مات، فلان انقلبت به سيارته. ويا عباد الله، هل لا فكرنا أين سندخل؟ قد يقول قائل لا تشدد على الناس، الله غفور رحيم. أقول لك هذا كثير من الناس من يدندل بهذه الآية. نعم الله جل وعلا غفور رحيم، لكن لا تنسى أيها الأب، لا تنسى أيها الأخ، أن الغفور الرحيم أخرج أبا البشر آدم عليه السلام من الجنة بسبب أكلة واحدة حين نهاه الله عز وجل أن يأكل من الشجرة، فأخرجه الله من الجنة وأهبطه إلى الدنيا دار النكد والأنغاص والتعب والهموم والغموم والكروب بسبب أكلة واحدة، بسبب ذنب واحد. فلا يكتفي أن تقول الله غفور رحيم وأنت لم تتب من المعاصي. الغفور الرحيم طرد إبليس ولعنه وأبدله بدل الجنة نارا، وبدل السعادة شقاوة، وبدل القرب بعدا، بسبب سجدة واحدة امتنع أن يسجدها لأبينا آدم. فكيف بمن يترك سجدات؟ فكيف بمن يترك صلوات؟ لا تنسى أيها الأخ، يا من تقول أن الله غفور رحيم، أجل الله جل وعلا غفور رحيم، لا تنسى أن الله أدخل امرأة النار بسبب هرة ظلمتها، حبستها، لم تطعمها ولم تطلقها تأكل في خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. فكيف بمن يظلم أباه؟ فكيف بمن يظلم أمه؟ فكيف بمن يظلم زوجته؟ فكيف بمن يظلم أبناءه أو بناته؟ فكيف بمن يظلم جيرانه؟ يا عباد جيرانه، يا عباد الله، لترى أن الأمر خطير، والله جد خطير. ثم لا أنسى أن أنبه آباءنا في هذه القرية المباركة وفي هذا المسجد بما أنعم الله عليكم في قرية المدين. هذا الدار الذي أتى ثماره وصل الخير إلى هذا البلد وإلى غيره، فوالله يا عباد الله لو فرش هذا الوادي بأكمله وصارت هذه الجبال ذهبا والوادي من الذهب لما يساوي عند الله جل وعلا حفظ آية من كتاب الله. نعمة بين أيديكم، صار بلدكم مأوى لحفاظ القرآن، أكثر من 130 خطيبا كل جمعة يخرجون إلى المساجد يعلمون الناس ويعظون الناس. فغلا دفعتم بأبنائكم، هذا هو العلم الحقيقي، وهذه التجارة الرابحة، وهذا الملك الذي لا يبور، هذه السعادة. عباد الله، أما يفرح الأب حين يرى ولده يرتقي المنبر واعظا خطيبا آمرا ناهيا؟ أما يتمنى الأب؟ أما يرجو الأب؟ أما يطمع الأب والأم أن يأتي يوم القيامة وعلى رأسه تاج الوقار وحلة الكرامة فيقولان يا رب أن لنا هذا؟ الناس في كرب وغم في يوم عصيب، ويأتي الأب على رأسه تاج الوقار والأم وعليهما حلة الوقار وتاج الوقار وحلة الكرامة، فيقول الله عز وجل بأخذ ولدكما للقرآن. هذه سعادة، هذا هو الملك يا عباد الله. والله يا عباد الله لو كان في منطقة يوزع لكله كل طالب في اليوم 5000 لربما ما بقي طالب واحد سيمشي مسافة ساعات، وهاهم في هذا الدار يعلمون الأبناء طاعة الوالدين، صلة الأرحام، حسن الجوار، يعلمونهم دين الله، لا يربطون الناس بمذهب ولا بشيخ ولا بحزبية ولا بعصبية ولا بجمعية، يربطون الناس بالله سبحانه وتعالى. فهذا الدار فوالله إنه لتاج وإنه لمفخر لكم، وإن لم تذكروا هذا أحياء ستذكرونه أموات، حين صار بلدكم في أفواه العلماء يتجاذب الناس حديث هذا البلد أن صار مئات حفاظ القرآن والدعاة إلى الله جل وعلا. حين تنظرون يا عباد الله إلى تكالب الكفار، إلى تآمر الأعداء، إلى تكالب الحوثي، وها هو الآن على الأبواب قاتله الله، فلنحتاج عباد الله أن نربي أبناءنا على العقيدة الصحيحة وعلى السنة السلفية، يتربى الصغار والكبار على العقيدة الصحيحة عباد الله. فوالله إن ينظر الإنسان إلى تآمر الأعداء وإلى تآزرهم وإلى تلاحمهم وإلى تعاطفهم وإلى تكاتفهم يندى الجبين عباد الله. فما ينبغي علينا إلا أن ندفع بأبنائنا لتعلم القرآن والسنة والعقيدة الصحيحة، فربما أدنى شبهة عباد الله يربونا الأطفال على العقيدة الرافضية. الآن الحوثي يا عباد الله في الشمال عنده آلاف الدورات الصيفية، في محافظة واحدة أكثر من 800 دورة صيفية قاتله الله، ليربيهم على سب عائشة، لإنكار القرآن، لإنكار عذاب القبر، وهكذا لتشكيك الناس في دين ربهم سبحانه وتعالى. فنحن حق عباد الله أن نربي أبناءنا العقيدة السلفية الصحيحة حتى إذا هجم العدو قاتله الله. ونسأل الله لا يرين وجهه في هذا البلد تجد من يقاومهم أصحاب العقيدة الصحيحة. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهد أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم من أراد بنا وبدعوتنا وببلدنا ومن أراد زعزعة أمن هذا البلد فأرنا فيهم آية من آياتك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.